أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الثالثة: خصائص الوجوب الغيري. المسألة الثالثة من المسائل التسعة التي قدمها المصنف قبل أصل البحث، وهو البحث عن مقدمة الواجب، هل هي واجبة بالوجوب المولوي أو لا. قدم مقدمات أو مسائل تسعة، المسألة الثالثة هي خصائص الوجوب الغيري. يذكر المصنف أربعة خصائص من خصائص الوجوب الغيري. الخاصية الأولى هي أن الواجب بالوجوب الغيري كما تقدم لا بعث استقلالي له، بمعنى أن البعث نحو المقدمة لا لغاية وغرض في نفس المقدمة ومصلحة في نفس المقدمة، وإنما البعث نحو المقدمة لأجل التوصل إلى ذيها. هذا تفسير تبعي المتقدم. فإذا كان البعث نحو المقدمة ليس استقلاليا، نقول في الخاصية الأولى أن طاعة المقدمة أيضا ليست استقلاليا، لأن البعث ليس استقلال، البعث لأجل التوصل إلى دين، فطاعتها أيضا ليست استقلالية، بمعنى أنه لو أتى بالمقدمة دون أن يأتي بذيها لا يعد مطيعا لمن؟ لوجوب المقدمة. ما الوجوب المقدمة ليس له طاعة استقلالية؟ ليش؟ لأن وجوب المقدمة لأجل التوصل إلى ذيها. فإذا جاء بالمقدمة من دون أن يأتي بذيها لا يعد حينئذ ماذا؟ مطيعا لوجوب المقدمة. هذا يعني أن طاعة الوجوب هذا وجوب الغيري طاعته ليست استقلالية، وإنما حتى يكون مطيعا لوجوب المقدمة لابد أن يأتي بذيها. وهذا شأنه يمتثل الوجوب النفسي. وهذا بخلاف الواجب النفسي، فإن الواجب النفسي طاعته استقلالية، فإنه من أتى بالصيام كان ممتثلا لوجوب الصيام ولو لم يأتي بالصلاة. واضح إن شاء الله. فطاعة هذا الوجوب طاعة ماذا؟ استقلالية. هاي الخاصية الأولى. قال بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري، معنى التبعية هو المعنى الرابع المتقدم، تتضح لنا خصائصه التي بها بهذه الخصائص يمتاز عن الوجوب النفسي، وهي هاي الخصائص أمور. الأمر الأول: إن الواجب الغيري ك
كما لا بعث استقلال له كما تقدم في تفسير التبعية، لأن البعث نحو المقدمة لأجل التوصل إلى ديها لا لغرض في نفس المقدمة، فالبعث ليس استقلالي كما تقدم، كما لا بعث استقلالي له لهذا الواجب لا إطاعة استقلالية له لهذا الواجب، وإنما طاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذي المقدمة، فحتى يكون مطيعاً لهذا الواجب الغيري لا بد أن يأتي بذي المقدمة، وإلا لو جاء بالمقدمة فقط لا يعد ماذا؟ مطيعاً للوجوب الغيري. قال بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه، واضح جدا. عليكم السلام. والمولى يقول لك ائت بالمقدمة لأجل أن تتوصل إلى ذيها، إذا جئت بالمقدمة من دون أن تأتي بذيها أكيدا هذا لا يعد امتثالا لأمر المولى، لأن أمره بالمقدمة لأجل التوصل إلى ذيها لا لمصلحة فيها، حتى يكون الإتيان بها المقدمة من دون الإتيان بذيها يعد مطيعا. لذلك الآن هذه الخاصية الأولى. خاصية ثانية من خصائص الوجوب الغيري، نقول هذا الوجوب الغيري لا ثواب عليه بالاستقلال ولا عقاب عليه ماذا؟ بالاستقلال، وإنما الثواب على المقدمة هو الثواب على ذي المقدم، فلا يوجد ثواب مستقل لمن؟ للمقدم، أحسن، وإنما الثواب لذي المقدم. العقاب كذلك لا عقاب على ترك المقدم، وإنما العقاب على ترك ذي المقدم. واضح. ولذا لو ترك الواجب بمقدماته، وفرضنا أن مقدمات شنو 9، لا يستحق شنو 10 عقابة، 9 على المقدم و10 على ذي المقدم، وإنما يستحق عقابا واحدا على ذي المقدم، لأنه ما إلى طاعة استقلالية، فهذا الوجوب الغيري لا طاعة استقلالية ولا ثواب بالاستقلال عليه كما لا عقاب بالاستقلال عليه. لماذا هذا؟ لأنه كما تقدم في الخاصية الأولى أنه لا بعث استقلال له، فلا طاعة استقلالية، فإذا لم يكن هناك له طاعة استقلالية وإنما هو طاعته بالتوصل إلمن؟ إلى ذي المقدمة، حينئذ يكون الثواب على ذي المقدمة، واضح إن شاء الله، ولا يستحق ثوابا آخر على الثواب على ذي المقدمة كما في العقاب كذلك. واضح. هذه الخاصية الثانية. خب، من هاي الخاصية ينشأ إشكال، خلنا نقرأ هذا ونجيب الإشكال. قال إنه بعد أن قلنا إنه لا طاعة استقلالية للوجوب الغيري، إذا كان الوجوب الغيري ليس له طاعة استقلالية، لماذا؟ لأن البعث له ليس بالاستقلال وإنما لأجل التوصل إلى ذي المقدم. قال وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل، لصرف التوصل إلى ذي المقدم، إذا كان كذلك فلا بد أن لا يكون له للوجوب الغيري ثواب على إطاعته غير الثواب غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة، كما لا عقاب على عصيانه، على عصيان المقدمة والوجوب الغيري، كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة، لا هو عقابه. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته، مقدمات الواجب المتروكة، لا، وإنما يستحق عقابا واحدا فقط. ليش؟ لأن المفروض أنه ما إلى طاعة استقلالية، هو إذا ما إلى طاعة استقلالية وإنما عصيانه بترك الواجب النفسي، هذا العصيان. فإذا كان العصيان بترك الواجب النفسي، إذا العقاب على الواجب النفسي، وإذا كان الإطاعة بالإتيان بالواجب النفسي فالثواب على الواجب النفسي. واضح إن شاء الله، فلا يستحق ثوابات متعددة. هذا واضح، حتى الأب من يأمر الولد أن يشتري من السوق ويأمره بأن يأخذ واسطة نقل مثلا إلى السوق، هذا لما يأتي الولد أبوه يشكر على شنو؟ على أنه جاء بما يريده الأب وهو الشراء من السوق، يشكر على هذا، يستحق ثوابا على هذا. أما تلك المقدمة لا أمر فيها بالاستقلال، وإنما الأمر فيها لأجل التوصل إلى ذاك، فلا يستحق إلا هذا الثواب الواحد. من هنا ينشأ إشكال، من هنا منين؟ من كوني الوجوب الغيري لا طاعة له بالاستقلال، لا ثواب عليه بالاستقلال ولا عقاب عليه بالاستقلال، وإنما الثواب على ذي المقدمة والعقاب على ترك ذي المقدمة. وبيجي إشكال، حاصل الإشكال أن هناك أدلة ظاهرها أن الثواب على بعض المقدمات، مثل ما ورد من الأدلة في أن هذه المقدمة وهي المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام، هذه المقدمة نفسها عليها شنو؟ عليها ثواب. أو مقدمة الحج عليها ثواب. مثلا ورد في الحج عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته. وبالمشي إلى بيت الله هذا مقدم، بينما ظاهره أنه عبد الله فيه وأن عليه ثواب. في مسألة زيارة الحسين عليه السلام ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة بكل خطوة. ولا إشكال أن هذه الخطوة هي مقدمة للزيارة، والثواب هنا على نفس المقدمة. فكيف تقولون بأن الوجوب غير لا ثواب فيه على نفس المقدمة، إنما الثواب على ذي المقدمة؟ المصنف يجيب عن هذا الإشكال، يقول: إذا ثبت لدينا كما ثبت مما تقدم أن الوجوب الغيري خاصيته أنه لا ثواب عليه ولا عقاب عليه، وإنما الثواب على ذي المقدمة والعقاب على ترك ذي المقدمة. فحينئذ ما ورد من هذه الأدلة ما ظاهره أن الثواب على نفس المقدمة، هذا نؤول ولا نحمله على ظاهره. كيف نؤول هذا؟ قلنا نؤوله باعتبار أن يحمل على توزيع الثواب كما عبر، باعتبار أن العمل على ذي المقدمة، ولكن هذا العمل على ذي المقدمة كان سببه هو من هو؟ هو المقدمة. الثواب على ذي المقدمة، ولكن هذا الثواب على ذي المقدمة كان سببه هو تلك المقدمة. لماذا؟ لأن ما دل من أن أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشقها. أفضل الأعمال أحمزها، يعني ما كان أكثر مشقة، وهذه الزيارة بسبب المشي إليها أصبحت شنو؟ أكثر مشقة، فاستحق أكثر ثوابا على تلك الزيارة. زيارة نفس الزيارة نفس العمل ذي المقدمة وهو زيارة، هذا عمله. مرة تأتي به من دون المشي، ومرة تأتي به مع المشي. هاي الزيارة متى تكون ماذا أكثر مشقة؟ بالمشي. فيزيد شنو؟ ثواب. وثواب منه الزيارة نفسها إذا مشيت إليها. فالثواب على نفس الزيارة، ولكن هذا الثواب على نفس الزيارة يسند إلى من؟ إلى المشي مجازاً. هو الثواب بالحقيقة على من؟ على الزيارة أو للزيارة، ولكن هذا الثواب للزيارة يسند إلى المقدمة من باب المجاز. ليش يسند إلى المقدمة من باب المجاز؟ لأن المقدمة سبب في ذلك الثواب، لأن الزيارة استحقت هذا الثواب العظيم بسبب ماذا؟ بسبب الماشي، بسبب تلك المقدمة. الزيارة صارت شاقة، وأفضل الأعمال أحمزها أشقها، فأسند الثواب إلى المقدمات مجازا. وإلا بالحقيقة الثواب على نفس ماذا؟ على نفس الزيارة. واضح. فثواب الزيارة يوزع على المقدمات ويسند على ويسند إلى المقدمات مجازا. فهذه الزيارة التي مشي إليها فيها أو تعادل كذا عمرة وحجة. هاي العمر والحجاج تسند إلى من؟ إلى المشي. ففي الزيارة ثواب كذا مقدار من العمرة والحجة. إيش قد مقداره؟ كل خطوة تعادل ماذا؟ عمره وحجه، كما في الرواية، أو كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومها عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. بكل خطوة تعادل هذا أو فيها هذا الثواب، أو بسببها يحصل بعبارة أدق، بسببها يحصل هذا الثواب. فالثواب يسند إلى تلك الخطوات. واضح إن شاء الله. إحنا عدنا بالبلاغة، أخذنا مجاز يسمى مجاز بالإسناد، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. جرى الميزاب، والميزاب جرى، لو جرى الماء في الميزاب، ولكن يسند الجري إلى الميزاب مجازا. هنا المجاز في الإسناد، الجري استعمل في معناه، والميزاب استعمل في معناه، ماكو مجاز في الكلمة، وإنما مجاز فقط في الإسناد. بنى الأمير المدينة، والأمير بنى المدينة، والعامل العامل، ولكن يسند البناء إلى الأمير إسنادا مجازيا. ليش؟ لأن الأمير سبب آمر، ويسند إلى السبب. هنا كذلك الثواب على ذي المقدمة، ولكن يسند الثواب إلى المقدمة مجازا. لماذا؟ لأن المقدمة هي سبب في ذلك الثواب. واضح هذا؟ هذا إشكال وجوابه. أكو إشكال آخر، وهو أنه إذا كان الثواب على نفس ذي المقدمة والعقاب على ترك ذي المقدمة، ولا ثواب على المقدمة ولا عقاب عليها، كيف تفسرون الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم؟ هذه الطهارات الثلاث هي مقدمات، مع ذلك يترتب عليها ماذا؟ الثواب. فهي المقدمات مستحبة بعضها في نفسها. يقول هذا بحثه سيأتي، بحث المقدمات أو الطهارات الثلاثة، هذا بحث خاص سيأتي إن شاء الله التعرف له. قال: وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات، مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحاج، كرواية أبي عبد الله المتقدمة: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته، أو زيارة الحسين، أو المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، ألف حسنة نهى عنه ألف سيئة رفع له ألف درجة. فينبغي على هذا أن يحمل ياو هذا على هذا المتقدم، من أن الوجوب الغيري لا ثواب عليه بالاستقلال، وإنما الثواب على ذي المقدمة. فينبغي على هذا أن يحمل ياه يحمل هذا ما ورد، أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته. الثواب هو على نفس العمل، ولكن وزعته الرواية على مقدماته وأسندته إلى مقدماته، فلا ينافي ما ذكرنا. فلماذا يوزع على نفس المقدمات؟ قال: باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها، صعوبات العمل، كثرت حمازة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا. ثانيا وبالعرض، المجاز الثواب هو لذي المقدمة، ولكن باعتبار أن الثواب لذي المقدمة حصل بسبب المقدمة، لأن المقدمة أوجبت أن يكون ذاك العمل أكثر حمازة ومشقة، فصار أكثر ثوابا، فالثواب بسبب المقدمة، فيسند الثواب إلى المقدمة مجازا. ليش؟ إسناد الشيء إلى سببه. كما في إسناد البناء إلى الأمير، لأن الأمير سبب للبناء. واضح؟ قال باعتبار أنها أن المقدمات السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، وبالتالي هي السبب في زيادة الثواب. قال فتكون المقدمات السبب في زيادة الثواب، لا أن الثواب على نفس المقدمة، لا، الثواب على ذيها، ولكن هي السبب. لذلك الروايات أسندت الثواب المن للمقدمة، وزعت الثواب على المقدمات. قالوا من أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث. الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي، وسيأتي حله إن شاء الله تعالى. هذه هي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة من خصائص الوجوب الغيري تعدنا، الواجب يقسم إلى تعبدي وتوصلي. الواجب التعبدي هو ما لا يتحقق الغرض منه إلا مع شنو؟ مع قصد القرب، إلا مع الإتيان به مع قصد القرب. هذا هو الواجب التعبدي. فإذا جاء به من دون قصد القرب لا يتحقق الغرض منه، ولا يعد المكلف ماذا؟ ممتثلا. كما في الصلاة، الصلاة واجب تعبدي، فالغرض من الصلاة لا يحصل إلا مع قصد القرب. فإذا صلى المكلف من دونها لا يعد ممتثلا، فيجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. بينما التوصل هو ما يتحقق الغرض منه ولو مجردا عن قصد القرب. التوصل يتحقق الغرض منه ولو جاء به المكلف من دون قصد القرب. نعم، إذا جاء به مع قصد القرب أيضا يتحقق، يستحق الثواب. مثل شنو؟ مثل تطهير الثوب. تطهير الثوب لا يشترط فيه قصد القرب. إذا جاء به من دون قصد القرب يطهر الثوب، لأن الغرض منه مجرد إزالة تلك النجاسة. بل لو وقع الثوب بالماء وفرضنا أنه خرجت منه العصارة النجاسة، شنو؟ يكون طاهر. فالغرض من الواجب التوصلي لا يتوقف على ماذا؟ على قصد القربة كما هو واضح. نقول وحيث أن الواجب الغيري يتحقق الغرض منه بمجرد الإتيان بالمقدمة ولو لم شنو؟ ولو لم يقصد القربة. فالواجب الغيري ايش يكون؟ توصل. الآن قلنا الواجب التعبدي يتوقف الغرض منه على قصد القرب، التوصلي لا يتوقف. والواجب الغيري الغرض منه يتحقق من دون قصد القرب، لا يتوقف على قصد القرب. إذن الواجب غيري هو توصلي، الواجب الغيري يكون توسليا. خب الواجب الغيري لماذا يتحقق الغرض منه من دون قصد القربة ولو لم يقصد القربة؟ وذلك باعتبار أن المطلوب بالوجوب الغيري هو مجرد الوصول إلى ذي المقدمة، هذا الغرض منه صح؟ وإذا كان هذا الغرض منه، هذا الغرض يحصل ولو لم يقصد القرب. ولذا لو سافر لا للحج، قطع المسافة لا للحج، فلما وصل للديار المقدسة نوى الحج، يصح الحج مع أن المقدمة لم يأتي بها بقصد القرب. ليش؟ لأن الغرض من المقدمة، الغرض منها هو مجرد التوصل إلى ديها، كما واضح أن الأمر بها من الوجوب الغيري هو هذا. البعث نحوه ليس استقلاليا كما تقدم، وإنما لأجل التوصل إلى الواجب النفسي إلى ذي المقدمة. وإذا كان هذا هو الغرض، فالواجب الوجوب الغيري وجوب توصلي لا وجوب ماذا؟ تعبدي. هذا الذي وصل للديار المقدسة من دون أن يكون قاصدا للحج، نطلب منه أن يرجع ويقطع المسافة مرة أخرى؟
لا،
لأن المقدمة لم يأتي بها بقصد القربة، بل لم يأتي بها بقصد التوصل إلى ديها أصلا. قال إن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا، مصنف يقول الوجوب الغيري في حقيقته وفي نفسه لا يكون إلا توصليا. نعم، هل سيكون قد يكون عباديا بدليل خارجي، هذا شيء آخر، ولكن في نفسه في حقيقته الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا. ليش؟ لأن حقيقته هي هاي، أنه لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، فالغرض منه مجرد الوصول إلى ذي المقدمة، هذا الغرض يحصل من دون قصد. قال إن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا، أي لا يكون في حقيقته عباديا، في حقيقته ما يكون عبادي، ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة. نعم، قد تكون المقدمة عبادية بدليل آخر. قال إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال كما قلنا في الخاصية الأولى، أنه لا إطاعة استقلالية له، بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ديها، فالغرض التوصل إلى ديها، هذا الغرض يحصل من دون قصد القربة ولا يتوقف على قصد القربة فيكون توصلا، بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ديها وإطاعة أمر ديها، فالمقصود بالامتثال به بالوجوب الغيري المقصود نفس أمر ديها. وليس المقصود بالامتثال شنو؟ أمر المقدمة. عبارة أخرى لاحظوا وياي، وشلون بالله الوجوب يكون الوجوب التعبدي يشترط فيه شنو؟ قصد القربة. قصد القربة شنو يعني؟ يعني أن يقصد امتثال الأمر الموجه إليه. بالوجوب الغيري يكون لا إطاعة استقلالية له ولا بعث استقلالي له، وإن البعث نحوه بأجل التوصل إلى المقدمة، فأنت لما تأتي المقدمة أنت تقصد أن تمتثل الأمر بذي المقدمة مو الأمر بذي المقدمة. تفتوا يعني؟ أنت لما تأتي بالواجب الغير تأتي بالمقدمة تأتي فيها لأجل التوصل المن إلى ذيها. خب لماذا تريد أن تتوصل إلى ذيها؟ حتى تمتثل الأمر بالصلاة. فالإتيان بالمقدمة هذا تأتي به تمتثل بالمقدمة لأجل ماذا؟ لأمر بالصلاة. وتقصد بالإتيان بالمقدمة امتثال الأمر بالصلاة لا امتثال الأمر بنفس المقدمة. فكيف تكون عباديتك؟ وعلى الشارع مثل لما تغسل الثوب تغسل الثوب لأجل أن تصلي صح؟ فكما أن غسل الثوب لا يكون عباديا لأن غسل الثوب لا تأتي به لأجل امتثال أمره وإنما لأجل أن تصلي بالثوب لأجل أن تمتثل الأمر بالصلاة. كذلك الإتيان بالمقدمة إنما هو لأجل امتثال الأمر بالصلاة. واضح إن شاء الله. هذا ليش هذا بينا؟ قلنا باعتبار أنه الواجب التوصلي يحصل الغرض منه من دون ماذا؟ من دون القرب. وهنا العبادية يحصل الغرض منها من دون القرب، الغرض منها من أجل مجرد التوصل إلى ذيها. واضح إن شاء الله. نعم المصنف بينه بطريقة أخرى هاي اللي ذكرناها، وهي أنه الواجب التعبدي إنما تأتي به لامتثال أمره، كما في الواجب النفسي في الصلاة إنما تأتي بها لامتثال أمرها، بينما الواجب التوصلي لا تأتي به لامتثال أمره. والمقدمة كذلك، المقدمة لا تأتي بها لامتثال أمرها وإنما تأتي بها لامتثال الأمر بالصلاة بذي المقدمة. قالوا من هنا استشكلوا في عبادية بعض المقدمات. من هنا منين؟ من كون الوجوب الغير ليس تعبديا وإنما توصليا. خب كيف كانت بعض المقدمات ماذا؟ عبادية كالطهارات الثلاثة. ومن هنا استشكلوا في عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، وسيأتي حل هذا الإشكال إن شاء الله تعالى. هاي الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة والأخيرة، هاي تقدمت الخاصية الرابعة، وهي أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي إطلاقا واشتراطا. فإذا كان الوجوب النفسي مطلقا فالوجوب الغيري كذلك، وإذا كان الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروطا بشيء فالوجوب ماذا؟ الغيري للمقدمة كذلك مشروطا بذلك الشيء. وهذا مقتضى التبعية المتقدم، مقتضى التبعية أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، وهذا واضح جدا بناء على تفسير المشهور للتبعية ماذا؟ بالعلية، وأن الوجوب الغير معلول للوجوب النفسي. وإذا كان معلولا له فلا بد أن لا يوجد المعلول من دون علة، ولا توجد العلة من دون المعلول كما أشرنا إليه فيما تقدم، ولا بد أن يكون تابع له إطلاقا واشتراطا. فإن الوجوب النفسي لذي المقدمة لو كان مطلقا بينما الغير مقيد على شيء لم يحصل بعده، هذا يستلزم أن الوجوب النفسي يحصل يعني مطلق والوجوب الغير لا يحصل، وهذا يعني وجود العلة من دون معلول، وهو مستحيل. العلة التامة لا يتخلف عنها المعلول. وإذا كان الوجوب النفسي مشروطا وأما الغير مطلقا هذا يعني أن الغير حاصل مطلق، بينما النفس متوقف على شرطه والشرط ليس بحاصل. هذا يعني أنه يوجد المعلول من دون العلة وهو محال. واضح إن شاء الله. هذا يستلزم منه إشكال متقدم، إشكال مقدمات مفوتة. فكيف تجب بعض المقدمات قبل وجوب ذيها؟ كيف يجب الغسل في الليل لمن أراد الصيام في النهار، مع أن الصيام في الليل ليس بواجب؟ فكيف وجب الغسل وهو مقدمة قبل وجوب ذي المقدمة؟ من هنا استشكل في المقدمات المفوتة. ترك الغسل في الليل يستلزم فوات واجب في وقته، يعني ترك الغسل في الليل في النهار هو ليس متمكن من الواجب، يستلزم فوات الواجب في وقته، لذلك سموها المقدمات المفوتة. وجوب الغسل عليه من الليل هذا يستلزم وجود الوجوب ذي المقدمة، وجوب المقدمة من دون وجوب ماذا؟ ذيها. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال سيأتي إن شاء الله حله. قال إن الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة. إذا كان الوجوب وجوب ذي المقدمة فعلي، ووجوب المقدمة كذلك ماذا؟ فعلي. إذا كان وجوب ذي المقدمة بالقوة ليس فعلي، ووجوب المقدمة كذلك. قال قضاء لحق التبعية، مقتضى حق التبعية هذا كما تقدم. ومعنى ذلك أن كل ما هو شرط في وجوب ذي المقدمة فهو شرط في وجوب المقدمة، وما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوبها، وما ليس بشرط لذي المقدمة لا يكون شرطا لوجوبها لوجوب المقدمة. كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة تحقق معه وجوب المقدمة. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها، لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه على تفسير الشارح التفسير الرابع للتبعية، أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته بناء على التفسير الثالث تفسير المشهور للتبعية، بناء على أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها. قالوا من هنا استشكلوا، من هاي الخاصية الرابعة استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ذيها في المقدمات المفوتة، كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته، لأنه يكون غير متمكن من الواجب. ولهذا سميت مقدمة ماذا؟ مفوتة، باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته. فقالوا بوجوبها قبل الوقت حتى لا يفوت الواجب، مع أن الصوم لا يجب قبل وقته، فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ الصوم لا وجوب له، بين مقدمته ماذا؟ واجب. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة. المسألة الرابعة مقدمة الوجوب يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.